أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى قال في كتابه شرح السنة باب أخذ الجزية من المجوس، قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قوله تعالى عن يد، قيل عن ذل واعتراف بأن دين الإسلام عال على دينهم، وقيل عن إنعام عليه من المسلمين بقبول الجزية، وقيل عن يد أي نقد لا نسيئة. وقوله هم صاغرون، والصغار الذل، يعني بالصاغرين أذلاء يعطون الجزية عن قيامه. والقابض جالس، وقال الشافعي معنى الصغار جريان حكم الإسلام عليهم فيعلو حكم الإسلام حكم الشرك. وقال الله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، قيل الذلة الجزية والمسكنة فقر النفس وإن كان موسرا. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلاب قال حدثنا أبو العباس الأصمحاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول: لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس حجر. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن علي بن عبد الله عن سفيان. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال رحمه الله تعالى: اقرأ بعمير.
الله عليكم شكرا. قال رحمه الله: اتفقت الأمة على أخذ الجزية من أهل الكتابين وهم اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عربا، لقوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واختلفوا في الكتابي العربي وفي غير أهل الكتاب من كفار العجم. فذهب الشافعي إلى أن الجزية على الأديان لا على الأنساب، فتؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، ولا تؤخذ من أهل الأوثان بحال. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أكيدر دومة وهو رجل من العرب يقال من غسان، وأخذ من أهل الذمة اليمن وعامتهم عرب، ومن أهل نجران وفيهم عرب. وذهب مالك والأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد. وفي امتناع عمر رضي الله عنه من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها دليل على أن رأي الصحابة كان على أنها لا تؤخذ من كل مشرك، إنما تؤخذ من أهل الكتاب منهم. واتفقوا على أخذ الجزية من المجوس، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أخذت الجزية منهم بالسنة كما أخذت من اليهود والنصارى بالكتاب. وقيل هم من أهل الكتاب، روي ذلك عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم. واتفقوا على تحريم مناكحة المجوس وتحريم ذبائحهم، إلا شيء يحكى عن أبي ثور أنه أباحه. فأما اليهود والنصارى فمن كان منهم من نسل بني إسرائيل فأجمعوا على حله على أنه أباح ماشي فأجمعوا على حل مناكحتهم وذبائحهم، لقول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأما من دخل في دينهم من غيرهم من المشركين نظر إن دخلوا فيه قبل النسخ وقبل التبديل يقرون بالجزية ويقرون. طيب وفي حل مناكحتهم وذبائحهم اختلاف، فأصح الأقوال حلها وإن دخلوا فيه بعد النسخ أو بعد التبديل فلا يقرون بالجزية ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم. ومن شككنا في أمرهم أنهم دخلوا فيه بعد النسخ أو التبديل أو قبله تؤخذ منهم الجزية ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم، لأن أخذ الجزية لحقن الدم، وأمر الدم إذا دار بين الحقن والإراقة يغلب جانب الحقن، وأمر البضع والذبيحة إذا تردد بين الحل والتحريم تغلب جهة التحريم. فمن هذه الجملة نصارى العرب من تنوخ وبهرى وبني تغلب، أقرهم عمر رضي الله عنه بالجزية وقال ما يحل لنا ذبائحهم. الحمد لله.
الحمد لله.
وقال علي رضي الله عنه لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر.
وفي أشياء أخرى.
ماشي، بس مش بالدين. وسئل ابن عباس عن ذبيحة النصارى العربي فقال لا بأس بها، وقال الزهري لا بأس بذبيحة النصارى العربي، فإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، فإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. ولو انتقل يهودي أو نصراني في زماننا إلى دين أهل الأوثان لا يقر بالجزية كما لو دخل وثني في دينهما. ولو انتقل يهودي إلى نصرانية أو نصراني إلى يهودية فهل يقر بالجزية وهل تحل مناكحته وذبيحته؟ فعلى قولين، أحدهما وبه قال أصحاب الرأي يقر عليه ويحل نكاحه وذبيحته لأن حكم الدينين واحد، والثاني لا يقر عليه لأنه استحدث دينا باطلا بعدما كان معترفا ببطلانه فأشبه المسلم يرتد والعياذ بالله عز وجل. ولو تهود مجوسي أو تمجس يهودي لا تحل ذبيحته ولا مناكحته. وفي التقرير بالجزية هذا الاختلاف. باب قدر الجزية. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حال من دينار أو عيد له أو عد له معافر. هذا حديث حسن. قال الإمام أراد بالحالم البالغ احتلم أو لم يحتلم، والمعافر نوع من الثياب يكون باليمن. وفيه دليل على أن الجزية إنما تكون على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان، وكذلك لا تجب على المجانين ولا العبيد. وأقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة ولا يجوز أن ينقص عنه. وفي بيان أن الدينار مقبول من الغني والوسطي والفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا ولم يفصل بين الغني والفقير مع تفاوت الناس في الغنى والفقر. وإلى هذا ذهب الشافعي وله قول آخر أنه لا جزية على الفقير. وذهب أصحاب الرأي إلى أن على كل موسر 4 دنانير، على كل متوسط دينارين، وعلى كل فقير دينارا. وقال ابن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال جعل ذلك من قبل اليسار. ويجوز أن يصالحهم على أكثر من دينار، وأن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زيادة على أهل الجزية زيادة على أهل الجزية، ويبين عدد الضيفان من الرجالة والفرسان وعدد أيام الضيافة، ويبين جنس أطعمتهم وعلف دوابهم، ويفاوت بين الغني والوسط في القدر دون جنس الأطعمة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين قوسا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون فيها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كانت باليمن كيد ذات غدر على على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا، والمراد بالكيد الحرب. وفي بيان أن العارية مضمونة، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى عيلة 300 دينار كل سنة، وأن يضيفوا من مر أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين 3 ولا يغشوا مسلما، وروي أنهم كانوا يومئذ 300. وروي أن عمر رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما. مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام، ولو صالحهم على خراج ضربه على أراضيهم يجوز إذا لم ينقص في حق كل حال من عن دينار، ولا يجوز أن يصالحهم على عشور زروعهم وثمارهم لأنها مجهولة وقد تصيبها الآفة، فلا يحصل منها ما يبلغ أقل الجزية إلا أن يشترط أنها إن لم تبلغ أقل الجزية أكملوها إلا أن يشترط. طيب، وإذا استنكفوا عن اسم الجزية فضاعف الإمام عليهم الصدقة فجائز، وهو أن كل صنف من المال يجب على المسلم فيه حق لله، فيأخذ منهم من ذلك المال ضعف ما يأخذ من المسلم، فيأخذ من 40 شاة شاتين، ومن 5 من الإبل شاتين، ومن 30 من البقر تبيعين، ومن زروعهم وثمارهم الخمس، ومن الدراهم والدنانير ومال التجارة نصف العشر، ومن الركاز 5، ومن لم يكن له منهم شيء من جنس مال الزكاة أخذ منه أقل الجزية. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رام نصارى العرب على الجزية، فقالوا نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض، يعنون الصدقة. فقال عمر وهذا فرض الله على المسلمين، قالوا فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية، فراضاهم على أن ضعف عليهم الصدقة. باب سقوط الجزية عن الذمي إذا أسلم. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال حدثنا يحيى بن أكثر قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلم جزية. قال أبو عيسى حدثنا أبو كريم قال حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه. قوله ليس على المسلم جزية يتأول على وجهين، أحدهما معنى الجزية هو الخراج، وذلك أن الإمام إذا فتح بلدا صلحا على أن تكون الأراضي لأهلها وضرب عليهم خراجا معلوما فهو جزية، فإذا أسلم أهلها سقط عنهم ذلك كما تسقط جزية رؤوسهم، ويجوز لهم بيع تلك الأراضي. أما إذا صالحهم على أن تكون الأراضي لأهل الإسلام وهم يسكنونها بخراج معلوم وضع عليهم، فذلك أجرة الأرض لا تسقط بالإسلام، ولا يجوز لهم بيع شيء من تلك الأراضي لأنها ملك للمسلمين. وكذلك إذا فتحها عنوة وصارت أراضيها للمسلمين فأسكنها المسلمون جماعة من أهل الذمة بخراج معلوم يؤدونه، فذلك لا يسقط بالإسلام. والتأويل الثاني وهو أن الذمي إذا تم عليه الحول فأسلم قبل أداء جزية ذلك الحول سقط عنه تلك الجزية. واختلف أهل العلم فيه فذهب أكثرهم إلى سقوطها. روي ذلك عن عمر، وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو عبيد وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو عبيد حتى قال أبو حنيفة لو مات الذمي بعد الحول لا تؤخذ من تركته، وعند الشافعي لا تسقط بالإسلام ولا بالموت، لأنه دين حل عليه أجله كسائر الديون. فأما إذا أسلم في خلال الحول أو مات فاختلف قوله في أنه هل يطالب بحصة ما مضى من الحول، أصح قوله أنه لا يطالب، والثاني يطالب كأجرة الدار. وروي عن الزبير بن عدي أنه قال أسلم دهقان أسلم دهقان على عهد علي رضي الله عنه، فقال له إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها. قال الإمام وجهه عندي والله أعلم أن تكون الأرض فيئا للمسلمين يسكنها الذمي بالخراج والجزية، فتسقط عنه بالإسلام جزية رأسه دون خراج أرضه، لأنه بمنزلة الأجرة تلزمه ما دام يسكنها، لأن ملكها لغيره. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. قالها 3، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد بن يعيش عن يحيى بن آدم عن زهير وزاد، ومنعت مصر إردبها ودينارها. والقفيز لأهل العراق 8 مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، والمدي مكيال لأهل الشام يصع 45 رطلا والرطلا كلاهما، والإردب لأهل مصر 64 منا، والقنقل 32 منا. هذا شفناه ضبط القنقل ده. وللحديث تأويلان، أحدهما سقوط ما وظف عليهم باسم الجزية بإسلام فصاروا بالإسلام يعني عين تلك الوظيفة، وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وعدتم من حيث بدأتم، أي كان في سابق علم الله سبحانه وتعالى وتقديره أنهم سيسلمون فعادوا من حيث بدأوا. والتأويل الثاني أنهم هو أنهم يرجعون عن الطاعة فيمنعون ما وظف عليهم، وكان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على نبوته، حيث أخبر أنه أمر عن أمر أنه واقع قبل وقوعه، فخرج الأمر في ذلك على ما قاله صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان على أن ما فعل عمر رضي الله عنه بأهل الأمصار فيما وظف عليهم كان حقا، وقد روي عنه اختلاف في مقدار ما وضعه على أرض السواد. وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر، لأنه جمع بين القفزان والنقد، والعشور يؤخذ بالقفزان والخراج من النقد. روي عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. وقوله ليس على المسلمين عشور أراد به عشور التجارات دون عشور الصدقات، والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور وما صولحوا عليه وقت عقد الذمة، فإن لم يصالحوا عليه فلا يلزمهم أكثر من الجزية المضروبة عليهم. وإذا دخل أهل الحرب بلاد الإسلام تجارة تجار، فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غني فإن دخلوا بأمان وشرط أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو أكثر أخذ المشروط، وإذا طافوا في بلاد الإسلام فلا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة، وكتب لهم براءة إلى مثله من الحول، وإن لم يكن شرط عليهم لم يؤخذ منهم شيء، سواء كانوا يعشرون المسلمين إذا دخلوا بلادهم أو لا يتعرضون لهم. وقال مالك: إذا دخلوا دارنا تجارا أو أهل الذمة إذا طافوا في بلاد المسلمين تاجرين يؤخذ منهم العشر، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد الإسلام فعليهم فيما اختلفوا العشر. هذا الذي أدركت عليه أهل الرضا من أهل العلم ببلدنا. وقال أصحاب الرأي: إن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلفنا إليهم في التجارات أخذنا منهم، وإلا فلا. ويستحب إذا شرط أن يأخذ ما أخذ عمر رضي الله عنه من المسلمين ربع العشور، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر. وروي عن زياد بن حذير أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فأمره أن يأخذ من نصارى بني تولب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. وروي عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء الصحابة عن آبائهم رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا من ظلم معاهدا معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحوال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خاضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: اتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا: ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة وعمرو الناخدي وغيرهما عن سفيان بن عيينة. وقال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال: مكة والمدينة واليمامة واليمن. قال يعقوب: العرج أول تهامة. قال سعيد بن عبد العزيز: جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر. وقال أبو عبيدة: جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول. وأما العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة. وقال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول. وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام. وقال مالك: أجلى عمر أهل نجران ولم يجلوا من تيماء، لأنها ليست من بلاد العرب. فأما الوادي فإني أرى أنما لم يجلي فإني أرى أن ما لم يجلم فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلولي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني محمد بن رافع قال أنقل ماشي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. هذا حديث صحيح، وفي رواية لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال رحمه الله: جملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام. أحدها الحرم، فلا يجوز لكافر أن يدخلها بحال سواء كان ذميا أو لم يكن، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد بالمسجد الحرام الحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وإنما أسري به من بيت أم هانئ. وإذا جاء رسول من دار الكفر إلى الإمام والإمام في الحرام، فلا يجوز أن يأذن للرسول في دخوله، بل يخرج الإمام إليه أو يبعث من يسمع رسالته. والقسم الثاني من بلاد الإسلام الحجاز، فيجوز للكافر دخولها بالإذن، ولكن لا يقيم بها أكثر من مقام السفر وهو 3 أيام. فإن عمر رضي الله عنه لما أجلاهما أجل لمن يقدم منهم تاجرا 3، فإن مرض فيها واحد منهم جاز أن يمرض فيها، وإن مات يدفن فيها، ولا يجوز التمريض ولا الدفن في الحرم. والقسم الثالث، سائر بلاد الإسلام، يجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب ليقيموا فيها، ويجوز لأهل الحرب دخولها بالأمان ويجوز لأهل الحرب دخولها بالأمان والإقامة فيها إلى انقضاء مدة الأمان، ولا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم، والله أعلم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لله ظهر عليها لله التي والليني مش عارف وكانت الأرض لما مم. لما ظهر
وكانت الأرض لما ظهر عليه جملة اعتراضية
متأكلة في المطبوع. وكانت الأرض لما ظهر الألف دي شرطة. أيوة تمام سيدي. قال وكانت الأرض وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل وله نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا فأقروا. حتى أجلهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق يعني بن جريج عن موسى بن عقبة. باب استقبال القادم وركوب 3 الدابة. قال أخبرنا عبد الواح قال أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال أخبرنا أبو محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي الخزاشاهي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجربذي قال حدثنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن مورق عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، وإنه جاء من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يدي، ثم جيء بأحد ابني فاطمة رضي الله عنهم فأردفه خلفه إما حسن وإما حسين، فدخلنا المدينة 3 على دابة. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية، وفيه أن ركوب 2 و3 جائز إذا كانت الدابة تقوى على حملهم ولا يضر بها الضرر البين. ولا يضر بها الضرر البين. قال ابن عمر: ما أبالي لو كنت عاشر عشرة على دابة إذا أطاقتنا. الميكروباص. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. هذا حديث صحيح. الأغيلمة تصغير الغلمة. وأصاب عفوا. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أذكر أني قال أذكر أني خرجت عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وقال أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا عبد الرزاق، وأخبرنا أبو سعيد الطائري، قال حدثنا جدي، قال حدثنا جدي أبو سهل البزاز، قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحا لقدومه صلى الله عليه وسلم. باب: إذا قدم لا يترك أهله ليلة. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني، قال أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم بن أبو بكر الجوربذي، قال أخبر حدثنا أحمد بن حرب، قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة عن أهله فلا يأتي أهله طروقا. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن محمد بن مقاتل عن عبد الله، وأخرجه مسلم عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة، كلاهما عن عاصم بن سليمان الأحول. وقوله: لا يأتي أهله طروقا، أي ليلا، يقال لكل من أتاك ليلا طارق، يقال لكل من أتاك ليلا طارق، منه قوله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق، أي النجم، لأنه يطرق بطلوعه ليلا. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن الوليد، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستعد المغيبة وتمتشط الشعيثة. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الصمد عن شعبة. والاستحداد معناه الاحتلاق بالحديد والموسى، والمغيبة التي غاب عنها زوجها ونقيضه المشهد بلاها. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، وقال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي، وقال اخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا موسى بن اسماعيل، قال حدثنا عمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه. نعم شيخنا.
المرأة المغيبة والمرأة المشهد، يعني ليست مثلها المشهدة.
جوع حاضر.
آه.
عن انس رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق اهله، كان لا يدخل الا غدوه او عشيه. غدوه كان لا يدخل الا غدوه او عشيه. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق النساء ليلا، فطرق رجلان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا، فهو من قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن الضحاك يعني أبا عاصم، وقال: كان لا يقدم من سفر إلا نارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدم من المدينة قال لي أدخل، قال لي يدخل أصل أصل قال لي قال لي أدخل المسجد فصلي ركعتين. بهذا الإسناد قال وفي و بهذا الإسناد قال محمد بن إسماعيل حدثنا محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب عن محارب عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو جزورين عفوا نحر جزورا أو بقرة. وقال معاذ عن شعبة فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. هذا حديث صحيح. كتاب الصيد يخلص سيدنا
اقرا ابا عمر. استحملنا ابا عمر
رضي الله عنك يا سيدنا، خدامكم يا سيدنا، شرف.
سلك زورك كده، سلك زورك.
سلك الحمد لله.
بسم الله.
ابو الصيد قال الله سبحانه وتعالى واذا احللتم فاصطادوا والصيد ما كان حلالا ممتنعا ما لا مالك له. وقال الله سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم الآية. فقوله من الجوارح يعني الصوائد، واحدتها جارحة لأنها تجرح الصيد ولأنها تكسب. قال الله سبحانه وتعالى ويعلم ما جرحتم أي كسبتم. وقوله مكلبين والمكلب الذي يسلط الكلاب على الصيد والذي يعلمها يقال له مكلب أيضا، والكلاب صاحب الكلاب ويقال للصائد بها أيضا كلاب. قال أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا نعم سيدنا
الكلاب زي
عندنا منهم كتير
كلاب.
قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد ملحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ارسلت كلبك
عاصم
عاصم
عن الشعبي
عاصم عن الشعبي عن عدي بن عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ارسلت كلبك وسميت فامسك وقاتل فاكل وان اكل فلا تاكل فانما امسك على نفسي. واذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فامسكنا وقتلنا فلا تاكل فانك لا تدري ايها قتل. واذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم او يومين ليس به الا اثر سهمك فكل. واذا وقع في الماء فلا تاكل. هذا وإن وقع في الماء فلا تأكل. هذا حديث متفق على صحيح أخرجه مسلم عن الوليد بن شجاع السكوني عن علي بن مسهر عن عاصم قال الإمام هذا الحديث يتضمن فوائد من أحكام الصيد، منها أن من أرسل كلبا على صيد فأخذه وقتله يكون حلالا، وكذلك جمع الجوارح المعلمة من الفهد والبازي والصقر والعقاب ونحوها. والشرط أن تكون الجارحة معلمة ولا يحل قتيل غير المعلم معلمة ولا يحل قتيل غير المعلم، لما روى عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلبك أو باز ثم أرسلته وذكرت اسمه أو باز ما علمت من كلب أو باز ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك. قال الإمام والتعليم أن يوجد فيه ثلاث شرائط، إذا أشلي واستشلى، وإذا زجر انزجر، إذا أشلي استشلى، وإذا زجر انزجر، وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل. فإذا فعل ذلك مرارا وأقل ثلاثة كان معلما يحل بعد ذلك قتيله. وقوله إذا أرسلت كلبك دليل على أن الإرسال من جهة الصائد شرط، حتى لو خرج الكلب بنفسه فأخذ صيدا وقتله لا يكون حلالا. أجمعت الأمة عليه لقوله سبحانه وتعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فيه بيان أن ذكر اسم الله شرط على الذبيحة حالة ما يذبح أو في الصيد حالة ما يرسل الجارحة أو السهم. فلو ترك التسمية فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه حلال، روي ذلك عن ابن عباس وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد، وقالوا المراد من ذكر اسم الله عز وجل ذكر القلب، وهو أن يكون إرساله الكلب على قزل الصياد به ولا على وجه اللعب. وذهب قوم إلى يحل سواء ترك عامدا أو ناسيا، وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسنة، روى ذلك عن ابن سيرين والشعبي وبه قال أبو ثور وداود. وذهب جماعة إلى أنه لو ترك التسمية عامدا لا يحل، وإن تركها ناسيا يحل، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق. واحتج من شرط التسمية بقوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وتأول من لم يرها شرطا على أن المراد منه ما ذكر عليه اسم الله، ما ذكر عليه اسم غير اسم الله عز وجل، بدليل أنه قال: وإنه لفسق. والفسق في ذكر اسم غير الله، كما قال تعالى في آخر السورة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى قوله: أو فسقا أو أهل لغير الله به. واحتج من لم يجعل التسمية شرطا بما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، قال: سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال يا رسول الله إنها هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. هذا حديث صحيح، ولو كانت التسمية شرطا للإباحة كان الشك في وجودها مانعا من أكلها، كالشك في الذبح، وتفق على حل ذبيحة أهل الكتاب. وقوله: إن أكل فلا تأكل، فيه دليل على أن الجارحة إذا أكلت من الصيد شيئا كان حراما، واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى تحريمه. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وإليه ذهب عطان، وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وأصحاب الرأي، وأصح قول الشافعي، ورخص فيه بعض أهل العلم، وهو قول مالك. ولما روي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل، فكل وإن أكل منه. ويروى هذا أيضا عن ابن عمر وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كل وإن لم تدرك إلا بضعة واحدة. وفرق بعض أهل العلم بين الكلب والبازي، فقال: يحرم ما أكل منه الكلب ولا يحرم ما أكل منه البازي، وهو اختيار المزني، لأن الكلب يعلم بترك الطعم، والبازي يعلم بالطعم، فأكله لا يحرم الصيد. فمن ذهب إلى تحليله متمسكا بحديث أبي ثعلبة حمل النهي في حديث علي بن حاتم على معنى التنزيه دون التحريم، ومن ذهب إلى تحريم فأولى قوله في حديث أبي ثعلبة: فكل وإن أكل، يعني وإن أكل فيما مضى من الزمان إذا لم يأكل في الحال. واختلف القائلون بتحريمه في الصيود التي اصطادها من قبل مما لم يأكل منها، أنها هل تحرم؟ فمنهم من ذهب إلى أنه إذا أكل من صيد مرة يحرم به كل صيد اصطاده من قبله، ومنهم من لم يحرم ما أكل منه، فأما إذا شرب الدم فلا يحرم، قال وعطان والأكثرون. وقوله: إذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها وقتلنا فلا تأكل، لم يذكر ولا لم يذكر المرسل، ماشي، دليل على أن الكلب إذا خرج بنفسه من غير إرسال صاحبه فقتل أنه لا يحل. وفيه دليل على أنه إذا اشترط في الذبح من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته، مثل أن اشترك مسلم ومجوسي أو مرتد في ذبح شاة، أو أرسل مسلم ومجوسي كلبا أو سهما على صيد فأصابه وقتله، أن يكون حراما. وإن أرسل كل واحد من سهما أو كلبا فأصابه معا فحرام، إلا أن تصيب جارحة المسلم المذبح وجارحة المجوسي غير المذبح فيكون حلالا، لأن الذبح قد حصل بجارحة المسلم، فلا يؤثر فعل المجوسي في تحريمه، ويحل ما اصطاده المسلم بكلب المجوسي، ولا يحل ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم، إلا أن يدركه المسلم حيا فيذبحه. وفي الحديث دليل على أنه إذا أرسل كلبا أو سهما على صيد فجرحه فغاب عنه، ثم وجده ميتا وليس فيه إلا أثر جرحه، أنه يحل. واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أنه حلال، إلا أن يجد فيه جراحة غيره أو يجده في ماء فلا يحل، لأنه لا يدرى أنه مات من فعله أو من فعل غيره ممن لا تحل ذبيحته، أو غرقه الماء فأهلكه. وللشافعي فيه قولان، أحدهما هذا والقول الثاني أنه حرام. قال عبد الله بن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت، وما أصميت ما قتلته وأنت تراه، وما أنميت ما غاب عنك مقتله. وقال مالك: إن وجده من يومه فحلال، وإن بات فلا، فأما إذا كان سهمه أو كلبه أصاب مذبحه فهو حلال، سواء وجده في ماء أو وجد فيه سهم غيره، لأن الذبح قد تم بإصابة المذبح، فلا يتغير حكم تحليله بما يحدث من بعده. ويروى في حديث عدي: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. وهذا قول أهل العلم، أن الكلب إذا أخذ صيدا أو رمي إليه فأدركه صاحبه حيا لا يحل ما لم يذبحه بقطع الحلق واللبة. فإن فرط في ذبحه لتعذر أداة أو غيره حتى مات فلا يحل. وكذلك كل ما جرحه السبع من الصيود فأدركه والحياة فيه مستقرة فذبحه يحل. وإن سار بجرح السبع إلى حالة المذبوح فلا يحل. قال الله سبحانه وتعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وأصل الذكاء تمام الشيء وبلوغه منتهى. يقال: ذكيت النار إذا أتممت إشعالها. قال: أخبرنا ابن عبد القاهر، قال: أخبرنا عبد الغافر بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عيسى الجلودي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال: حدثنا مسلم الحجاج، قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي، قال: حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن. ويروى: ما لم يصل، يعني ما لم ينتن. هذا حديث صحيح، هذا دليل على أنه يحل وإن غاب عن موته عنه موته، ومنعه عن أكله بعدما أنتن استحباب، لأن تغير ريحه لا يحرم أكله. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل إهالة سنخة وهي المتغيرة الريح. وقد يحتمل أن يكون تغيره من هامة نهسته فدب فيه سمها، فيكون أكله سببا لهلاكه. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد المليحي، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا حيوة، قال: أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: قلت يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا منها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن هناد بن السري عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح، وراه الوليد بن أبي مالك عن عائذ الله عن أبي ثعلبة وقال: قلت: إن أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم. قال: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. وعائذ الله هو أبو إدريس الخولاني، وأبو ثعلبة اسمه جرثوم، ويقال جرهم ابن ناشب، ويقال ابن ناشر. قال الإمام: الأمر بغسل إناء الكفار فيما إذا علم نجاسته يقينا. فقد روي عن مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نجاور أهل الكتاب، هم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارضحوها بالماء، يعني اغسلوها، فأما إذا لم يتيقن نجاسته فالأصل طهارته. وكذلك مياههم وثيابهم على الطهارة. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر من ماء في جرة نصرانية. وروي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعب ذلك عليهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كلوا الجبن مما يصنع أهل الكتاب. وقالت أم سلمة: في الجبن كلوا واذكروا اسم الله. وكان الحسن يكره طعام المجوس كله إلا الفاكهة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إنا نرسل الكلاب المعلمة. قال: كل مما أمسكنا عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: إن قتلنا. قلت: إنا نرمي بالمعراض. قال: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. هذا حديث متفق على صحته، أخرج مسلم عن إسحاق الحنظري عن جرير عن منصور. والمعراض نصل عريض فيه رزانة وثقل، ويقال المعراض سهم بلا ريش ولا نصل. وفي الحديث من الفقه أنه إذا رمى سمم إلى صيد فجرحه بحده فقتله كان حلالا، وإن وقذه بثقله أو خسق بثقله فلا يحل، لأنها موقوذة، والموقوذة محرمة بنص القرآن. وروى الشعبي عن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل. وأراد بالوقيذ ما ذكر الله سبحانه وتعالى في المحرمات والموقوذات، وهي التي تقتل بعصا أو حجارة لا حد لها. وكذلك المقتول بالبندقة حرام. فأما صيد الكلب وغيره من الجوارح فما جرحته الجارحة بسنها أو ظفرها أو مخلبها فقتلته فحلال، وإن مات بثقلها ولم تجرحه فعلى قولين، أحدهما وهو اختيار المزني أنه حرام كما لو قتله بثقل السهم، والثاني حلال لأنه يشق تعليم الجارحة الجرح فسقط اعتباره، ولو رمى صيدا في الهواء فجرحه فسقط على الأرض فمات كان حلالا، وإن لم يدري أنه مات في الهواء أو بعدما صار إلى الأرض، لأن الوقوع على الأرض من ضرورته، فإن وقع في ماء أو على جبل أو شجر ثم تردى منه فلا يحل، لأنه من المتردية، إلا أن يكون السهم قد أصاب مذبحه فيحل، سواء وقع في ماء أو تردى من جبل. ولو رمى إلى صيد فأبان رأسه وقد قتل وقد أو قده بنصفين فهو حلال، وإن كان أحد النصفين أصغر من الآخر. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن قده بنصفين سواء فالكل حلال، وإن كان أحد النصفين أصغر، فإن كان الرأس من الأصغر فالكل حلال، وإن كان مع الأكبر فحل الأكبر دون الأصغر. وعند الشافعي يحل الكل بكل حال، فأما إذا رمى إليه فأبان عضوا منه أو قطع الكلب المعلم قطعة منه ومات فالأصل حلال، فأما العضو المبان فذهب جماعة إلى أنه حرام. يروى ذلك عن ابن مسعود، وبه قال الحسن وإبراهيم، وإليه ذهب أصحاب الرأي. وقال الشافعي: وإن خرج الروح من الكل معا حل الكل، وإن بقي الأصل حيا حتى ذبحه بفعل آخر فالعضو المبان حرام، لما روي عن أبي قواقد الليثي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، فأما إذا بقي الأصل حيا بعد إبانة العضو منه وزمانا ثم مات قبل أن يقدر على ذبحه من الرمية الأولى فالأصل حلال. واختلف أصحاب الشافعي في العضو المبان فأحله بعضهم وحرمه الآخرون. باب ذبيحة أهل الشرك وأهل الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل أنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن أبي داود عن الشعبي. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن أبي بكر، قال حدثنا فضيل بن سليمان، قال حدثنا موسى، قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عامر بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فبان يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما مما ذكر اسم الله عليه. هذا حديث صحيح. قال الإمام: قد أباح الله تعالى ذبائح أهل الكتاب، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذبائحهم حلال، وإن ذبحوا باسم المسيح أو بغير اسم الله، لأن الله سبحانه وتعالى أباحه على الإطلاق. وذهب جماعة إلى أنهم إذا ذبحوا باسم المسيح أو لغير اسم الله فلم يحل. وكره بعضهم أيضا ما يذبحون للكنائس والبيع، وإنما أحلوا ما ذبحوا لأقواتهم. قال الزهري: فإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمع فقد أحله الله وعلم كفرهم. وروي عن علي نحوه: وكره بعضهم أن يولي المسلم المشرك ذبح ذبيحته، وإنما أحل منها ما ذبحوا من ملكهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وحكي عن مالك أنه كان لا يرى أن تؤكل الشحوم من ذبائح اليهود لأنها محرمة عليهم. قال الخطابي: وأحسبه ذهب إلى قوله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وليست الشحوم من طعامهم المباح لهم. وحديث عبد الله بن مغفل حجة على إباحته، لأنه روي أنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. فأما ذبيحة أهل الشرك والمجوس فحرام. وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح بلدح. قال الخطابي: امتناعه من أكل ما في السفرة إنما هو خوفا من أن يكون ذلك مما ذبح لأصنامهم، فأما ما ذبحوه لمأكلتهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزه عنه، لأنه كان بين ظهرانيهم ويتناول أطعمتهم، ولم يروى أنه تنزه عن شيء من ذلك قبل نزول تحريم ذبائح الشرك إلا ما كان من اجتنابه الميتات طبعا أو الميتات طبعا أو تقذرا، وما ذبح لأصنامهم لئلا يكون معظما لغير اسم الله عصمة من الله عز وجل. ولم يزل عليه السلام على شريعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يتناول ما لا يحل. ولما لم يكن فيما ذبحوا لمأكلتهم معنى الميتة ولا معنى ما ذبح لأصنامهم، ولم ينزل عليه تحريمه، كان الظاهر منه الإباحة كأمر النكاح. فإنه أنكح ابنته زينب من أبي العاص بن الربيع وهو مشرك، وبقيت بعد الهجرة بمكة مدة، ثم نزل تحريم إنكاحهم بعد ذلك. فكذلك فكذلك أمر أطعمتهم. باب اتخاذ الكلب للصيد. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زر بن
أسلك
قال
الرام.
نعم سيدنا.
بارك الله فيك. وعمر يقرأ.
السلام الله عليكم شيخنا. وبه إلي قال باب اتخاذ الكلب للصيد. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا في البصيد إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. والضاري الذي يصير. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال أخبرنا عبد الرحيم بن مريب قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو كلب غنم أو كلب زرع فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وأخرجه محمد من طرق عن أبي سلمة. قال الخطابي: في قول ابن عمر رحمه رضي الله تعالى عنهما يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع، قال أراد تصديق أبي هريرة وتوكيد قوله، وجعل حاجته إلى ذلك شاهدا له على علمه، لأن من صدقت حاجته إلى شيء كثرت مسألته عنه حتى يحكمه. وقد رواه عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه وسفيان بن أبي زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيه الزرع كما ذكره أبو هريرة. وعبد الله بن مغفل كنيته أبو سعيد ويقال أبو زياد نزل البصرة. باب قتل الكلاب. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كلاب من المدينة، فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة فأرسل إليها فقتل. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من أبو جهين عن نافع قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا المبارك وابن فضالة عن الحسن عن عبد الله بن غفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها فاقتلوا كل أسود بهيم. هذا حديث حسن صحيح. قيل الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض. قال أبو سليمان الخطابي معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق، لأنه ما من خلق لله عز وجل إلا فيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة. يقول إذا كان الأمر على هذا لا سبيل إلى قتلهن كلهن فقتلوا شرارهن وهي السود البهم، وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة. قال الإمام روي في الحديث إن الكلب الأسود شيطان، وحكي عن أحمد وإسحاق أنهما قال لا يحل صيد الكلب الأسود قال الإمام قيل جعل الأسود منها شيطانا لخبثها، ولأن الأسود البهيمة أضرها وأعقرها، والكلب أسرع إليه منه إلى جميعها، وهي مع هذا أقلها نفعا وأسوأها حراسة وأبعدها من الصيد وأكثرها والكلب السعار. والكلب أسرع إليه منها عفوا والكلب أسرع إليه منه إلى جميعها، وهي مع هذا أقلها نفعا وأسوأها حراسة وأبعدها من الصيد وأكثرها نعاسا. وقيل في تخصيص كلاب المدينة بالقتل من حيث إن المدينة كانت مهبط الملائكة بالوحي وهم لا يدخلون بيتا فيه كلب. وروي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. قال أخبرنا أبو طير عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا الشريف أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة أنه قال حدثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها، فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفروه بالتراب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة. باب البعير إذا ند. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعاجلوا فنصبوا القدور، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم بعير فند منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فعياهم فهو إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فمن ند عليكم فاصنعوا به هكذا. قال وقال جدي إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن القاسم بن زكريا عن حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق قوله أوابد، فالأوابد هي التي قد توحشت ونافرت، يقال أبد الرجل يأبد أبودا إذا توحش وتخلى، وتأبدت الديار إذا توحشت، وهذه آبدة من الأوابد أي نادرة في بابها لا نظير لها، وجاء فلان بآبدة أي بخصلة يستوحش منها، والمدى جمع مدية وهي السكين، وقوله ما أنهر الدم أي أساله وأجراه، ومنه سمي النهر لأنه يجري فيه الماء. وفي الحديث من الفقه جواز قسمة الحيوان ومعادلة العدد بالواحد عند تفاوت القيمة، وأما أمره بإكفاء القدور فقد قال قوم إن القوم أصابوا غنيمة فذبح بعضهم منها شيئا من النعم غير إذن الباقين لا يؤكل، إن القوم أصابوا غنيمة فذبح بعضهم منها شيئا من النعم بغير إذن الباقين لا يؤكل. وقال طاووس وعكرمة نمت في ذبيحة السارق اطرحوه. قال الإمام عند الأكثرين اللحم حلال مملوك للشركاء، ولعله أمر به زاجرا وردعا لأنهم ذبحوها قبل القسمة على سبيل النهب فلم يطب لهم. وفيه دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونافر فلم يقدر على قطع مذبحه يصير جميع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه. وكذلك لو أقع بعير في بئر منكوسا فلم يقدر على قطع حلقه فطعن في موضع من بدنه فمات كان حلالا. روي عن أبي العشارة عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحق في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذيها لأجزأ عنك. وأراد به في غير المقدور عليه. قال أبو عيسى: ولا يعرف لأبي العشراء يعني به غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء، قيل اسمه أسامة بن مالك بن قهطم من الدارمي، ويقال يسار بن برز، وقيل اسمه عطارد. وذهب ربيعة ومالك إلى أن الإنسي إذا توحش فلا يحل إلا بقطع مذبحه. ولا يتغير حكمه بالتوحش، وأكثر العلماء على خلافه وعلى عكسه. لو استأنس الصيد وصار مقدورا عليه لا يحل إلا بقطع مذبحه باتفاق أهل العلم، حتى لو رمى إلى صيد فأزال امتناعه بأن كانت دابة فأعجزها عن العدو، أو طائرا فأعجزها عن الطيران والعدو عفوا فأعجزها عن العدو فأزال امتناعه بأن كانت دابة فأعجزها عن العدو أو طائرا فأعجزه عن الطيران والعدو ملكه. بس يا اخوان يعني التعليق يبقى بصدد نقرأ عشان ما نشغلش، بس انا اقرأ عفوا سيدي. ملكه بهذا الازمان زمن ملكه بهذا الازمان، ثم ان صيرته الجراحه الى حاله المذبوح فمات منها فهو حلال، وان لم يصير الى حاله المذبوح فلا يحل الا بقطع المذبح اذا وصل اليه وهو حي، ولو سار اليه فقبل أن وصل إليه مات من جرحه، أو وصل إليه حيا وتهيأ لذبحه ففارقه الروح قبل أن ذبحه أو يذبحه فهو حلال، ولو توانى في ذبحه أو اشتغل بطلب آلة الذبح أو بتحديد السكين أو تعلق سكينه بغمد فمات فحرام. وفي الحديث بيان أن كل محدد يجرح يحصل به الذبح، سواء كان حديدا أو قصبا أو خشبا أو زجاجا أو حجرا سوى السن والظفر. وروي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت له غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية بشاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكلها. وقوله ليس السن والظفر بمعنى الاستثناء وإعرابه النصب. قال رحمه الله: أما السن والظفر فلا يقع بها الذكاء. وفي تعليله صلى الله عليه وسلم السن بأنه عظم دليل على أن القوم كان متقررا عندهم أن الذكاء لا تحصل بشيء من العظام، وهو قول أكثر أهل العلم، سواء كان العظم والسن باثنين عن الإنسان أو غير اثنين. وإليه ذهب الشافعي وذهب بعض أصحابه إلى أن الذبح لا يحصل بعظم ما يؤكل لحمه، وعامة أصحابه على خلافه. وقال مالك: إن ذكي بالعظم فمر مرا أجزأه. مش واضح عندي. والنهي عنه لما أن الغالب من أمر العظم أنه لا يقطع المذابح ولا يمور فيها متأكلة برضو. ولا يمور فيها يا سيدنا؟
نعم،
مش شايف كلمة متأكلة عندي. مر الحديد ولا مرور الحديد؟
أي نعم،
لا، مر مرا ولا يمور مورا ولا ايه دي؟
العظم لا يقطع ولا يمور
نعم،
فيه مر
مور
الحديد،
الحديد.
يعني مر او مورة، مورة او مرة، مور الحديد يعني لا يقطع قطع الحديد يعني.
نعم، مور، في طبعة جديدة مور بالواو. مور. بسم الله، خلاص يا إبراهيم لازم الشيخ يكلمك يعني. قال: وذهب أصحاب الرأي إلى أن السن والعظم إذا كانا باثنين عن الإنسان تحصل
إذا
به
كان بائنين.
ده الطبعة دي ضايعة، الحروف متأكلة يعني،
أي
مستعد. قال
إن
وذهب
كان
أصحاب
بائنين.
نعم بائنين. وذهب أصحاب الرأي إلى أن السن والعظم إذا كانا بائنين عن الإنسان تحصل بهما الذكاء، وإن كانا غير منزوعين عن مكانهما فلا تحصل، لأن ذلك منزلة ما يعالج الإنسان بيده وأنامله فأشبه الخنق. ثم هذا الاختلاف بين العلماء فيما إذا ذبح مقدورا عليه بعظم أو رمى عظما إلى صيد، فأما إذا جرح الكلب الصيد بسنه أو ظفره فقتله فحلال بالاتفاق. وذكر الخطابي أنه إذا اتخذ الرامي نصلا من عظم فأصاب به صيدا جاز. قال الإمام والقياس أنه لا يجوز، كما لو ذبح المقدور عليه بالعظم بخلاف سن الجارحة ومخلبها، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه. وقوله أما الظفر فمدى الحبشة، معنى أن الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم ويجرحونها فيحلونها محل المدى التي يستعملها المسلمون. ولا خلاف أن المدى التي يقطع بها يحصل بها الزكاة وإن كان الكفار يستعملونها. قال الحسن وإبراهيم، الحسن دي سيدنا، قال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف، وهو قول أهل العلم، وذبيحة الأمة حلال، وكذا الصبي، وفي المجنون اختلاف. قال الحكم إني لا أذبح وإني لجنب. باب الإحسان في القتل وتحديد الشفرة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن يعني أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا همزة مكسورة، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن نافع عن غندر عن شعبة، قال الإمام: الإحسان في القتل والذبح مكتوب على الإنسان. عن أبي بكر بن نافع، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن نافع عن غندر عن شعبة، قال الإمام: الإحسان في القتل والذبح مكتوب على الإنسان كما نطق به الحديث، فمن ذلك تحديد الشفرة ليكون أيسر على الذبيحة. وقد روي في حديث رافع بن خديج حين قال: إنا لاقوا بدون ألف، مش هو الجماعة، إنا لاقوا العدو، هو الجماعة بس محذوفة النون، لاقون، إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدن فنذبح بالقصب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجل أعجل وأرن.
نعم
أعجل أعجل نظر همزة سيدنا وصل صح،
أعجل وأرن.
عجل يعجل، اعجل وارن،
أعجل.
معناه اعجل وارن، مش ثلاثي عجلة،
لا 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 عجلة، عجلة يعني
عجلة، اعجل اعجل وارن، معناه خف واعجل واعجل، لأن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يد وسرعة في إمرارها على الحلق حتى لا تختنق الذبيحة بما نالها من ألم الضغط. روي أن رجلا أحد شفرته وقد أخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة فقال: أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ والاختيار في الإبل النحر، وهو أن يقطع اللبة، وفي البقر والغنم الذبح وهو قطع على العنق، لأن عنق البعير طويل، فإذا قطع أسفله يكون أعجل لزهوق الروح. فلو نحر البقر والغنم أو ذبح البعير فجائز. وقال مالك: لو ذبح البعير أو نحر الشاة فلا يحل، وفي البقر يتخير بين الذبح والنحر. وقال عمر وابن عباس: الزكاة في الحلق واللبة. وزاد عمر: ولا تعجل الأنفس أن تزهق. أراد بقوله لا تعجل الأنفس أن تزهق أي لا يسلخها بعد قطع مذبحها ما لم يفارق الروح. ونهى ابن عمر عن النخع، والنخع هو القتل الشديد، وهو أن يبالغ في قطع حلقها حتى يبلغ النخاع وهو خيط الرقبة. والبقع بالباء أيضا القتل الشديد، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك، أي قاتلها ومهلكها مبالغا فيها حرصا على إسلامهم. وأقل الذبح قطع المريء. قطع المريء والحلقوم وكماله أن يقطع الوادجين معهما. باب النهي عن أن يصبر الحيوان. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل القستاني محمد بن سهل القهستاني قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج وأخرجه محمد من رواية ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل كل شيء من الدواب صبرا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي النعمان وأخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة عن أبي بشر قول أن تصبر بهيمة أراد به أن يحبس الحيوان فيرمى إليه حتى يموت وأصل الصبر الحبس. وروي عن ابن تعلى أنه قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا بالنبل صبرا فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد فاعتق أربع رقاب. وروي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء والمراد من المجثمة المصبورة لأنها قد جثمت على الموت أي حبست عليه. قال باب كراهية ذبح الحيوان لغير الأكل. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمحاء وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله. قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها. قال الإمام فيه كراهية ذبح الحيوان لغير الأكل. وقد روي عن ابن عباس أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب وأراد بمعاقرة الأعراب أن يتبار الرجلان فيعقر هذا عددا من إبله ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقرا غلب صاحبه. كره لحومها لئلا يكون مما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. قال الخطابي رحمه الله وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان عند قدوم الملوك والرؤساء وأوان حدوث نعمة تتجدد لهم في ذلك من الأمور. هذا ممنوع؟ قال أخبر نعم سيدنا ممنوع؟
نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل أنه قال سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس إلا ما في قراض سيفه. فأخرج صحيفة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. هذا حديث صحيح. قال الإمام: تغير منار الأرض أن يرفع العلامة التي جعلت على حد الأرض بينه وبين الجار ليقتطع به شيئا من أرض الجار. وروي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجوادي. نعم. كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون: نجازيه على فعله، ليأكلها السباع والطير فيكون مطعما في مماته كما في حياته. باب زكاة الجنين. قرأت على أبي عبد الله، قال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، فقلت: قرئ على أبي سهل. فقلت: قلتم قرئ على أبي سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي وأنت حاضر. فقيل له: حدثكم. نعم سيد.
فقلت: قرئ على أبي محمد.
ما هو أبي خطبه فبيقول له فقلت
وأنت حاضر،
يعني البغوي يقول للخرقي،
يقول قلتم. له: قرئ على أبي فلان وأنت حاضر. فقلت:
مش هذا كلام الخرقي؟
قرأت على أبي عبد الله محمد بن الفضل الخرقي.
فقلت:
قرئ.
هو ما كانش موجود البغوي.
يقول الخرقي للخرقي.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، فقلت: قرئ على أبي سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي وأنت حاضر. فقيل له: حدثكم أبو سليمان الخطابي؟ قال: حدثنا أبو بكر بن داسة. قال: حدثنا أبو داود السجستاني. قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا شيء عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه. هذا حديث حسن. وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف. قال الإمام: وفي الحديث دليل على أن السنة في الإبل النحر وفي البقرة والشاة الذبح، وفيه أن من ذبح حيوانا فخرج من بطنها جنين ميت يكون حلالا. وروي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: زكاة الجنين زكاة أمه. وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول إبراهيم، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وشرط بعضهم الإشعار. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره. ومثله عن سعيد بن المسيب، وبه قال الحكم. وقال أبو حنيفة: لا يحل أكل الجنين إلا أن يخرج حيا ويذبح. وجعل ابن المنذر متفردا بهذا القول. فأما إذا خرج الجنين حيا فاتفقوا على أن ذبحه شرط حتى يحل. باب اسم الدواب. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو عمرو قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن هارون بن معروف عن الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخي لي يحنكه وهو في مربد الله، فرأيته ياسم شاء حسبته قال في آذانها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن يعني يحيى بن سعيد عن شعبة. والمربد الموضع الذي يحبس فيه الإبل والغنم، والربد الحبس. والربد الحبس. وفي الحديث دليل على إباحة واسم الدواب، وهو مسنون في نعم الصدقة والجزية حتى لا تختلط بغيرها وتتميز إحداهما عن الأخرى، فإن مستحق المالين مختلف. وفي واسم نعم الصدقة معنى آخر، وهو ألا يشتريها مالكها، وهو ألا يشتريها مالكها على توهم أنها غير صدقته، فإنه يكره للرجل أن يتصدق بشيء ثم يشتريه. وميسم الغنم يكون ألطف من ميسم الإبل والبقر، ويسم الإبل والبقر في على أفغادها، ويسم الغنم في أصول آذانها. ولا يجوز واسم الوجه لما أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز؟
نعم.
عبد الغافر بن محمد فارسي. عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد العيسى الجلودي عن ابن سفيان. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. هذا حديث صحيح. خذ البتاع. هذا حديث صحيح. وفيما روى أنس دليل. عفوا سيدي. وفيما روى أنس دليل على أن الأذن ليس من الوجه، لأنه كان يسم الغنم في آذانها، وقد نهى عن وسم الوجه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. وعن إبراهيم النخعي أنه قال نهي عن إخصاء الخيل. وروي عن أنس رضي الله عنه في قوله فلا يغيرن خلق الله قال الإخصاء. قال باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا عبد أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب كلاهما عن مالك. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن إسماعيل بن حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن مالك. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر. هذا هو، هذا ما قصدت سين. قال أخبرنا محمد بن عيسى. نعم سيدنا.
نعم 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 عبد الغافر. نعم.
يبقى الماضي عبد الغافر مش عبد العزيز. أحسن الله إليك. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله أراد بذي الناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر وال ببر ولا ببر
ببر
والدب من السنانير برضو.
اي نعم
من هذه القطط الكبيرة
الصبر والوبر.
نعم والدب والقرد ونحوها فهي وأمثالها حرام. وكذا القرد
نعم
يعدو بنابه.
اي نعم
نعم. وكذلك كل ذي مخلب من الطير كالنسر والصقر والبازي ونحوها وسمي مخلب الطائر مخلبا لأنه يخلب أي يشق ويقطع، ومنه قيل للمنجل مخلب شبهه. ويروى يؤكل ما دف ولا يؤكل ما صف، يعني ما حرك جناحه في الطيران كالحمام ونحوه يؤكل، وما صف جناحه كالنسور والصقور لا يؤكل. يا سلام. واختلف أهل العلم في إباحة الضبع، فحرمه جماعة لظاهر الحديث وأباحه جماعة لما روي عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قيل أتؤكل؟ قال نعم. قيل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وقد ذكرناه في كتاب الحج. واختلفوا في الثعلب فأباحه قوم وإليه ذهب الشافعي وحرمه آخرون. باب أكل الضب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا لم نقرأ مسندها سيدنا.
السراج
ما قرأنا
طبعا موجودة فيها خلل شوي.
اللي بتاع باكستان. الله المستعان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار، وأخرجه مسلم عن قتيبة. قال وأخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل وهو على المنبر عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار ونافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى في الضب فقال لست بآكله ولا محرمه. هذا حديث متفق على صحته. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زايد بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سار بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخلت أنا وخالد بن الوليد بن المغيرة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث، عفوا بيت ميمونة بنت الحارث، فأوتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة اللاتي ولا التي
التي واللاتي
فقال بعض النسوة التي في
جماعة
بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله على بعض يعني
جماعة جماعة البعض
على
جماعة
الجماعة يعني. فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد بن الوليد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. وهذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. والمحنوذ المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة، ومنه قوله سبحانه فجاء بعجل حنيذ، أي مشوي بالرضف حتى يقطر عرقا عرقا. ويقال أصله من حناذ الخيل، وهو أن يظاهر عليها جل فوق جل لتعرق تحتها. وقوله أعافه أي أقذره أقذره، يقال عفت الشيء عافه عيافا إذا كرهه. ومن زجر الطير عفتها أعيفها عيافة، ويقال في غيره عافت الطير تعيف عيفا إذا كانت تحوم على الماء. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني أبو بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أهدت أم حفيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من السمن والأقط وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدته. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم، وأخرجه مسلم عن محمد بن بشار عن غندر، كلاهما عن شعبة، وأبو بشر اليشكري هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية، يعد في البصريين ابن أبي وحشية،
نعم،
ولا إياس هو أبو وحشية؟
هو ابن أبي وحشية.
يعد في البصريين، مات سنة 24 و100، وأم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس. وفي الحديث دليل على أن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم على أن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليل الإباحة. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في أكل الضب، فذهب جماعة إلى إباحته. روي ذلك عن عمر بن عباس، وإليه ذهب مالك والشافعي والأوزاعي، وكرهه قوم. روي ذلك عن علي، وإليه ذهب أصحاب الرأي. وروي في النهي عن لحم الضب حديث ليس إسناده بذاك. روي عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب. واختلف أهل العلم في اليربوع، فأباح أكله جماعة، منهم عروة وعطاء، وبه قال الشافعي وأبو ثور، وكرهه ابن سيرين والحكم وحماد وأصحاب الرأي، وكره هؤلاء أيضا الوبر الحيوان، وكره هؤلاء أيضا الوبر وأباحه جماعة. روي ذلك عن عطاء ومجاهد وطاووس، وإليه ذهب مالك والشافعي. وقد روي في تحريم القنفذ حديث ليس إسناده بذاك. قال الشافعي إن ثبت الحديث قلت بتحريمه. وأباحه ابن عمر وهو قول أبي ثور، وحكاه عن الشافعي، وحرمه أصحاب الرأي. وسئل عنه مالك فقال لا أدري. وروي عن عيسى بن نميلة عن أبيه أنه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن القنفذ فتلا قوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. الآية. قال شيخنا عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال. والأصل عند الشافعي أن ما لم يرد فيه نص تحريم ولا تحليل ولا أمر بقتله ولا نهي عن قتله، فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بقوله: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، فثبت أن ما استطابوه فهو حلال وما تركوه فمن الخبائث. أما ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فلا يكون حلالا، كما قال عليه السلام: خمس فواسق، أو خمس فواسق يقتلن، فواسق لا مش تنوين، خمس فواسق، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. وروي أنه عليه السلام أمر بقتل الأوزاغ، وروي أنه عليه السلام نهى عن قتل الضفدع. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. واختلفوا في السلحفاة، فكان الحسن لا يرى بها بأسا. باب أكل الأرنب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال
لحم
أخبرنا
الأرنب حلال.
ده كان بيحرمه.
احنا لحم الحلال
حلال، الحلال الحلال لمن يحبه.
وانت ما بتحبوش؟
لا سيدنا بحبه طبعا.
الله، الملوخية بالأنارب.
بالأنارب، أهم حاجة بالأنارب دي.
نعم.
أصلا لو بالأرانب مش هتبقى فلاح. أحسن الله إليك. قال: باب أكل الأرنب. قال أخبرنا عبد الواحد.
كل واحد وذوقه بقى، يحب اللي يحبه، ما يحبش اللي
هذا بقى بتاعته. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد، شاشة الكتاب غير ظاهر، لا ظاهرة قدامي في الجهاز الثاني. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف. طيب، قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب الشبكة بس أخوان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي عن أنس بن مالك رضي يبقى شبكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى الناس فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوريكها أو فخذيها. قال فخذيها لا شك فيه. فقبله قلت وأكل منه. قال وأكل منه. ثم قال بعد قبيله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. قوله أنفجنا أي أثرنا، يقال أنفجت الأرنب من جحره فنافيجا أي أثرته فثار، وانتفجت الأرنب وانتفجت الأرنب وثبت. وفي حديث الفتنة ما الأولى في الآخرة إلا كنفجة أرنب أي كوثبته من مجثمه، يريد في تقليل المدة. الله أكبر. وقوله فلغبوا أي أعيوا، يقال لغب يلغب ولغب يلغب ولغب بكسر الغين، لغة ضعيفة. ماشي. قال الله سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب أي إعياء. واختلف أهل العلم في الأرنب، فذهب أكثر إلى إباحته وكرهه جماعة وقالوا إنها تدمى. الوبر إيه الهامستر ده بيقول عليه الهامستر يا سيدنا،
معرفش اسمه إيه
اللي ما بين الأرنب والفار ده.
ده المنزلي وده الجبل الصخري.
هذا يؤكل؟
تدلى علينا من رأس جبل.
هذا يؤكل يا سيدنا؟
اي نعم.
ده حجم قد ايه يا سيدنا؟
يعني اكبر من الارانب بالله.
اكبر؟
المنزلية.
ظننت اصغر، يعني بين الارنب والفأر.
اكبر من الارنب. الهامستر الفأر الابيض. هذه لغة انجليزية بقى زي من عند الانجليز. العسل ده ما يدبحش طبعا، ده دمه خفيف
يعني اللي بتنور دي.
دمه خفيف ده ما يدبحش. لا
طيب يا ابو اكل الجراد
المسه مسه ارنب. ناعم، ملمس الناعم جدا.
نعم.
يلا احنا كده هندفع 50 مش 10 بس.
سيدنا ندفع سيدنا. قال باب أكل الجراد. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال الجراد بيتاكل؟ بس مش الجراد بتاعنا دي، مش اللي بتنطط دي. قال باب أكل الجراد أخبر ده عايشة بتسأل يا سيد.
لا الجراد الكبير اللي بيطير له أجنحة.
جراد كبير بيطير له أجنحة كبير كده في لحمة يعني. قال باب أكل الجراد أخبرنا أحمد بن عبد الله قال باب أكل الجراد أخبرنا أحمد بن عبد الله مش موجود عندنا عشان إحنا مش في الصحراء تمشي بقى. قال باب أكل الجراد أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي عفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وهذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي الوليد عن شعبة عن أبي عفور وقال 7 غزوات أو 6 وأخرجه من طريق ابن عيينة وأبي عوانة عن أبي عفور 7 غزوات وأبو عفور اسمه واقد ويقال وقدان وأبو عفور الآخر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن مستاس. قال عبد الله بن عمر سئل عمر
عبد الرحمن
رضي الله عنه عن الجراد فقال وددت أن عندنا منه قفعة نأكل منها. قال أبو عبيد القفعة شبيه بالزبيل هي الأف. أكبر يعمل من الخوص. قال أبو عبيد القفعة شبيه بالزبيل يعمل من الخوص ليس بالكبير. طيب كويس هو بقى ليس له عرى، وقيل مثل القفة تتخذ واسعة الأسفل ضيقة الأعلى، وقيل هي الجلة بلغة أهل اليمن. وروي عن سعيد بن المسيب أنه كره ما مات قبل أن يؤخذ من الجراد، وقال ما أخذ حيا ثم مات فلا بأس به. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصمح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر الحيري، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، والدمان أحسبه؟ قال: أحسبه. قال: الكبد والطحال. قال الإمام: هذا يدل على إباحة أكل السمك على أي وجه مات. طيب جايين لكم. قال هذا الإمام: هذا يدل على إباحة أكل السمك على أي وجه مات. وروي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. أما حاجة يكون الجو عندكم دافي شوية. وفي نت عشان الدرس. قال: وروى أبو سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير وأوقفوه على جابر. واختلف أهل العلم في السمك الطافي فأباحه جماعة. روي ذلك عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب الأنصاري، وبه قال عطاء بن أبي رباح ومكحول وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور وكرهه جماعة. روي ذلك عن جابر وابن عباس، وبه قال جابر بن زيد وطاووس، وإليه ذهب أصحاب الرأي. باب حيوانات البحر. قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن ابن جريج أنه قال: أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: غزوت جيش الخباط وأمر أبو عبيدة فجوعنا جوعا شديدا، الله، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة ضلع عظما من عظامه، فمر الراكب تحته. وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: قال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم فأكله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر. والخبط بفتح الباء ورق الشجر يضرب العصا فيسقط، سموا جيش الخبط لأنهم اضطروا إلى أكله. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا صدقة بن الفضل، قال حدثنا عبده، قال عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا، ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة. قال رجل: يا أبا عبد الله، أين كانت التمرة تقع من الرجل؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر، فإذا حوت قد قذفه البحر، فأكلنا منها 18 يوما ما أحببنا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة، قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، قال: وأنا فيهم. فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع كله، فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني. ولم يصبنا إلا تمرة تمرة، فقلت وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهى إلى البحر، فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلاعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلته فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم يصبهما تصبهما. هذا حديث صحيح متفق عليه. أخرجه محمد بن إسماعيل بن عب... عفوا أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن مالك. الضرب الجبل الصغير. قال الإمام: وفيه دليل على إباحة جميع ميتات البحر، وهو ظاهر القرآن والحديث. قال الله سبحانه وتعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال عمر رضي الله عنه: صيده ما مصطيد صيده مصطيد وطعامه ما رمى به. وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرت منه، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. والجري هو الجريث، والجري لمؤاخذة عمر الأرموط، والجري لا تأكله. نعم شيخنا.
نعم الأرموط.
نعم
مش الأرموطي.
والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. والجري هو الجريث، وهو المرماهي في فارسية بلاني فعلنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. يا ابني شوف لك حتة ثانية. وقال ابن عباس: كل من صيد البحر من نصراني أو يهودي أو مجوسي. وممن ذهب إلى باحة جميع ميتات البحر أبو بكر وعمر وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبو هريرة. وبه قال شريح والحسن وعطاء والشعبي. وإليه ذهب مالك. قال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. وقال عطاء: أما الطير فأرى أن يذبحه. وقال الأوزاعي: كل شيء كان عيشه في الماء فهو حلال. قيل: فالتمساح؟ قال: نعم. وركب الحسن على سرج من جلود الماء، من جلود كلاب الماء. ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. وغالب مذهب الشافعي إباحة دواب البحر كلها إلا الضفدع، لما جاء من النهي عن قتلها، وأخذها زكاتها لا يحتاج إلى ذبح شيء منها. وكان أبو ثور يقول: جميع ما يأوي إلى الماء حلال. فما ده متفقين بقى. فما كان منها يذكى لم يحل إلا بذكى، وما كان منه لا يذكى مثل السمك فميتته حلال. أيوة المهم تنظر إزاي تعبان السمك. ماشي. وذهب قوم إلى أن ما له في البحر نظير لا يؤكل مثل كلب الماء وخنزير الماء والحمار ونحوها فحرام، وما له نظير يؤكل فميتته من حيوانات البحر حلال. ما له نظير لا يؤكل. طيب ما له نظير برضو، ما لا نظير له، ولا يا سيد الاثنين له نظير؟
ما له نظير له.
الأولى ما له النظير، والثانية له نظير برضو. الثانية لا نظير له. اخطبوط حلال. تمام مظبوط. طيب ولا يا سيدنا الاثنين ما له في البر نظير، ولا في واحدة لا نظير له؟
اي نعم.
تمام. ما لا نظير له يؤكل فميتته من حيوانات البحر حلال.
طيب
تمام.
وسئل ليث بن سعد: ان ما له في البر نظير لا يؤكل مثل كلب الماء. وخنزير اللي له والحمار ونحوها فحرام، وما له نظير يؤكل فميتته من حيوانات البحر حلال.
لا عفوا عفوا انا فهمت خطا، عفوا، له نظير يؤكل وله نظير لا يؤكل، تمام يا سيد. انا فكرت ان ملوش نظير.
الذي لا يؤكل في البر حرام والذي يؤكل في البر حلال.
انا فهمت خطا، عفوا، فهمت الكلام خطا، احسن الله اليك. قال وذهب قوم الا الى ان ما له في البر نظير لا يؤكل مثل كلب الماء وخنزير الماء والحمار ونحوها فحرام، وما له نظير يؤكل فميتته من حيوانات البحر حلال. يعني جملة يؤكل جملة الفعلية نعت النظير.
نعم
نعم أحسن الله إليك. قال وسئل الليث بن سعد عن دواب الماء فقال إنسان الماء وخنزير الماء فلا يؤكل، أما الكلاب فليس بها بأس في البر والبحر. وقال سفيان أرجو ألا يكون بالسرطان بأسا لازم كبري. وحرم أبو حنيفة جميع حيوانات البحر إلا السمك، فالأول وأولاها بالصواب، وهو أن الكل حلال لأنها كلها سمك، وإن اختلفت صورها كالجريف يقال له حية الماء وهو على شكل الحية، وأكله حلال بالاتفاق، وهو الأشبه بظاهر القرآن والحديث. باب أكل الدجاج والحبارة. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الأيثم بن كريب الشيشي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي أنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ قال إني رأيتها تأكل نتنا فحلفت ألا أكلها، فقال ادنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. لحم دجاج. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن يحيى عن وكيع، وأخرجه مسلم عن أبي الربيع العتكي عن حماد بن زيد عن أيوب قال أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الأيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا الفضل المساني الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سفينة أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب أكل الجلالة. أخبرنا محمد بن الحسن المير بندكشائي قال أخبرنا أبو سالم محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي قال أخبرنا أبو سليمان الخطابي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. هذا حديث حسن غريب. والجلالة هي التي تأكل الجلة وهي العذرة، وأصل الجلة البعر، فكان بها عن العذيرة، يقال منه خرج الإماء يجتللنا إذا خرجنا يلتقطنا البعر. سبخ يعني. ثم الحكم في الدابة التي تأكل العذيرة أن ينظر فيها. بيلم الجلة؟ بيقرصوا؟ هيخبزوا بقى؟ ما عادش إلا من رحم الله. ربنا رحمهم من البطاطا التمويل. قال ثم الحكم على الدابة التي تأكل العاذرة أن ينظر فيها، فإن كانت تأكلها أحيانا فليست بجلالة، ولا يحرم بذلك أكلها كالدجاج ونحوها، وإن كان غارب عرفها منها حتى ظهر ذلك على لحمها ولبنها. فاختلف أهل العلم في أكلها، فذهب قوم إلى أنه لا يحل أكلها إلا أن تحبس أياما وتعلف من غيرها حتى يطيب لحمها، فحينئذ يحل أكلها، وهو قول أصحاب الرأي والشافعي وأحمد. وروي في حديث أن البقر يعلف 40 يوما ثم يؤكل لحمها، وكان ابن عباس يحبس الدجاج 3، وكان الحسن لا يرى بأسا ولا يرى بأسا بأكل لحمها.
كان ابن عمر
وكان ابن عمر يحبس الدجاج ثلاثة، وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة، وهو قول مالك. وقال إسحاق لا بأس بأكلها بعد أن تغسل غسلا جيدا. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهي عن ركوب الجلالة، وإنما كره ركوبها، لأنها إذا عرقت ينتن
وينتن
وينتن وينتن رائحتها كما ينتن لحمها، ينتن رائحتها كما ينتن لحمها. باب إباحة لحم الخيل وتحريم لحم الحمر الأهلية.
نتن ينتن
نعم
أنتن ينتن.
من يقصد الإمام بأصحاب الرأيين؟
أهل الكوفة مش
أبو حنيفة
الحنفية وأصحابه؟
وباتهم،
لا وغيرهم،
شيوخ أبي حنيفة، الثوري داخل معاهم،
محمد والثوري.
محمد بن أبي سليمان والثوري. الثوري من أقران أبي حنيفة، صح سيدنا؟
نعم.
أحسن الله إليكم. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي، قال اخبرنا محمد بن يوسف، قال
إبراهيم
اخبرنا
والحكم
قال
كل أهل الكوفة، كل هؤلاء أهل الكوفة أهل الغرب.
نعم احسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
قال
الخير عن اللحوم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. هذا حديث متفق على صحته، وأراد بالحمر الأهلية منها. أما الحمار الوحشي فاتفق على إباحته، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن حماد بن زيد بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. قال أبو عيسى رواية ابن عيينة أصح، وقال محمد بن إسماعيل سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. وقالت أسماء: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. وروي عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغار والحمير، وإسناده ضعيف. واختلف الناس في إباحة لحوم الخيل، فذهب جماعة إلى إباحته. روي ذلك عن شريح والحسن وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى تحريمه، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال الحكم، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. قال أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي الجرجاني، قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، قال حدثنا الحسن بن الفرج، قال حدثنا عمرو بن خالد، قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم هو الجزري عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن لحوم البغال والحمير. أما لحوم الحمير الأهلية فذهب عامة أهل العلم إلى تحريمها، وكذلك البغال. وقرأ مالك: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، فذكر الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت، وكل حيوان لا يحل أكل لحمه، فلا يحل شرب لبنه إلا الآدميات. سئل الحكم حماد على الألبان الأتن فكرهاها، وقال: ما كره لحومها كره ألبانها، ومثله عن مجاهد والحسن. وقال سعيد بن جبير: في الأتون لحومها حرام وألبانها حرام. وقال إبراهيم: لا بأس بألبان الخيل، فأما الحمر فلا يصلح ألبانها. وكان طاووس لا يرى بألبان الأتون بأسا، ومثله عن جعفر بن محمد: وكل طائر لا يحل لحمه لا تحل بيضته. شيخنا الحمار الوحشي المخطط داخل فيه،
الحمار الوحش حلال الأكل.
ايه العرب لا تعرف المخطط هذا، المخطط لا تعرفه العرب، صح؟
ما تعرف ايه
مش
مخطط؟ غير
موجود كده في
المخطط
العرب.
ده في الغابات
اقصد افريقي
صحراوي،
ليس في جزيرة العرب. شكله ايه بقى الحمار الوحشي اللي في جزيرة العرب؟
زي الحمير دي لكن ضخم كبير، بني يعني رمادي.
طب المخطط ده يدخل فيه؟
الظاهر
ده عضته صعب خالص.
أما التاني وحش، أمال هو وحش يعني إيه؟ متوحش.
نعم، أحسن الله عليكم. قال حدث، قال باب الفأرة تموت في السمن. معلش ما تخافش، باب في السمن. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تموت في السمن، قال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. ورواه سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: محمد بن إسماعيل الصحيح رواية الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. قال الإمام: في الحديث دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة ينجس، قل ذلك المائع أو كثر، بخلاف الماء حيث لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة. واتفق أهل العلم على أن الزيت إذا ماتت فيه فأرة أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس، ولا يجوز أكله ولا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم، وجوز أبو حنيفة بيعه، واختلفوا في الانتفاع به، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا تقربوه، وهو أحد قولي الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح وتدهين السفن ونحوها ونحوه، وهو قول أبي حنيفة، وأظهر قولي الشافعي، والمراد من قوله لا تقربوه يعني أكلا وطعما لا انتفاع. باب الذباب يقع في الشراب. يشرب الشراب من غير ذباب قبل أن يقع الذباب. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل القرقي، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري، قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب بن حرب التمتام. التمتام الضبي، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب بن حرب التمتام الضبي، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سقط الذباب في إناء أحد في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. صحيح، وفي الحديث دليل على أن الذباب طاهر، وكذلك أجسام جميع الحيوان إلا ما دلت عليه السنة من الكلب والخنزير. وفيه دليل على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في ماء قليل أو شراب لا ينجسه، وذلك مثل الذباب والنمل والعقرب والخنفساء والزنبور ونحوها، لأن غمس الذباب في الإناء قد يأتي عليه، فلو كان ينجسه إذا مات فيه لم يأمره بالغمس للخوف من تنجيس الطعام، وهذا قول عامة الفقهاء، إلا أن الشافعي علق القول فيه. روى عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: في العقرب تموت في الماء أنها تنجسه، وعامة أهل العلم على خلافه. فأما إذا مات في شيء نشوؤه منه مثل دود الخل يموت فيه، فاتفقوا على أنه لا ينجسه. وروي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الظباء في إناء أحدكم فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء فليغمسه كله. قال: أخبرنا محمد بن حسن، قال: أخبرنا أبو العباس الطحان، قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش، قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: هذا حدثني يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في الطعام فانقلوه، إذا وقع الطعام في الذباب إذا وقع الذباب في الطعام فانقلوه، فإن في أحد جناحيه سما 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 وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. قوله فانقلوه،
إذا وقع الرين فانقذه.
تعال تعال كلم جده.
اسمع ابراهيم، اسمع، اقرا يلا.
قوله فانقلوه ويغمسوه ليخرج الشفاء كما اخرج الداء، ليخرج الشفاء كما اخرج الداء. قال ابو سليمان الخطبي: قد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له، وقال: كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابه، وكيف تعلم حين حتى تقدم حين تقدم حي حي حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء. قال: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيها أو جمع فيها بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت، ثم يرى أن الله عز وجل قد ألف بينها وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقاؤه، لجدير ألا ينكر اجتماع الدواء والداء في جزئين من حيوان واحد. وإن الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وتعسل فيه، وألهم الذرة أن تكتسب قوتها وتدخره لأوان حاجتها إليه، هو الذي خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحا وتؤخر جناحا لما أراد من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد والامتحان الذي هو مضمار التكليف، وفي كل شيء حكمة وعبرة، وما يذكر إلا أولو الألباب.
بارك الله فيك
وفيكم. عليكم السلام ورحمة الله. نسأل بعد العصر إن شاء الله سيدنا.